ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ممكن تستنبطون الأحكام الآتية من هذا الذي علمتم؟ قال: من هداية الآيتين مشروعية الحجر على السفيه لمصلحته، وإلا لا؟ ما عممنا على كل سفيه، زوجة، أم، أب، ابن، الذي ينفق المال في غير مرضات الله ويبدله في غير ما أذن الله يجب أن يحجر عليه بالمحكمة، فإن باع بيعه باطل، اشترى شراءه فاسد. الآية نص وإلا لا؟ ثانيا، استحباب تنمية الأموال في الأوجه الحلال لقرينة قوله تعالى: وارزقوهم فيها، ما قال منها. ثالثا، وجوب اختبار وامتحان السفيه قبل دفع ماله إليه، إذ لا يدفع إليه المال إلا بعد وجود الرشد ضد السفه. رابعا، وجوب الإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه ورشده. خامسا، حرمة أكل مال اليتيم والسفيه مطلقا، كذا ولا لا؟ لا يحل أكلك مال السفيه المحجور عليه ولا مال اليتيم. سادسا، الوالي على اليتيم إن كان غنيا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا، وإن كان فقيرا استقرض ورد عند الوجد واليسار، وإن كان مال اليتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للولي أن يعمل بأجرة المثل. وصلى الله على نبينا محمد وآله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 10 ليلة 11 من شهر ربيع الآخر لعام 16 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة
من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق لنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع سورة النساء المدنية، وسبقها سورة آل عمران المدنية، وسبقها سورة البقرة المدنية، وسبقها سورة الفاتحة المكية المدنية. نزلت بمكة ونزلت بالمدينة. فمرة نزلت ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخرى بدونها. فمن هنا من رأى نزولها ببسم الله الرحمن الرحيم جعل آية من آيها السبع، وفرض قراءتها في كل قراءة. ومن رأى نزولها مرة ثانية بدونها رأى آيها سبع آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم. والمذهب الجامع والطريق السديد هو أننا لا ننكر على من لم يقرأها، ولا ننهى من قرأها. ونحن إن كنا أئمة نصلي بالناس نفتتح الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم سرا، ولا نجهر بها حتى لا يتألم من يرى عدم قراءتها. ونقرأ بها لما ثبت من أنها نزلت بها، وبسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل سورة من كتاب الله، وليست بواجبة، وإنما الوجوب في آية من سورة النمل، تلك بالإجماع آية من سورة النمل. لعلكم مطمئنت نفوسكم إلى هذا البيان، لا حرج لا حرج، كل ما في الأمر أننا نهدف إلى أن تجتمع كلمتنا ولا نفترق بيننا. فعلمنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله. ولعل القائل أنس بن مالك: صليت وراء رسول الله وراء أبي بكر وراء عمر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. في من أعلم من أنس برسول الله وهو سيده ومولاه وبأبي بكر وعمر؟ هذا حديث الصحيحين، حديث الموطأ. فمن هنا الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعظم أجر، أعظم أجر. فمن هنا أخذا بالحديث الصحيح ما نجهر بها، إذ من الجائز أنهم كانوا يسرونها سرا ويرفعون أصواتهم بالحمد لله رب العالمين، للفرق بين البسملة وبين آية من سورة الفاتحة. ومن رأى كالإمام الشافعي أنها آية ألزم تلامذته ونفسه بأن يجهروا بها ويقرأوا. قلنا لكم ذلك ما عصيتم الله، أنتم طالبون رضا الله بسم الله. وما بقي بيننا خلاف، ومن قال كيف تسقطون آية من كتاب الله هذا كفر، قلنا لا 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 تقل هذا يا عبد الله. السورة نزلت مرتين، قرأ جبريل على رسول رب العالمين، مر بسمل ومر لم يبسمل، فقلنا ليست آية وإنما هي افتتاح الصورة كما افتتحت بها عامة صور القرآن إلا لأن إعلان حرب. ما يحسن بسم الله الرحمن الرحيم والضرب بالسيف. عرفتم موجودة بسم الله الرحمن الرحيم في كل سور القرآن وهذا المصحف أمامكم. اللهم إلا سورة باء، ما السر؟ إعلان حرب، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذهان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء المشركين ورسوله الآية. فلم يحسن أن تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم التي تحمل راية الرحمة. هل فهمتم هذه البربرية؟ الحمد لله. العلم ما يؤخذ في ليلة واحدة، الله يعلم إننا ظالمون. لما؟ كيف نفتتح آية بها الأحكام الكثيرة ونريد أن نفهم ونحفظ في يوم واحد؟ ما هو صحيح، والله ما نحن بمستقيمين في هذا الباب. تعودنا المفروض حكما واحدا يتقرر يتقرر يتكرر حتى يصبح من الضروريات للعبد الذي يطلبه، وبذلك يستقر في نفسه ويقوى على تطبيقه والدعوة إليه. عرفتم خطأنا؟ هيا نستغفر الله لنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا. والآن أذكركم بالآيتين الكريمتين اللتين درسناهما بالأمس كذا تلاوة، ونستعرض هداياتهما. هل نحن علمنا حفظنا في نفوسنا شك نحتاج إلى بيان، وننتقل إلى ثلاث آيات أخرى. تلاوة الآيتين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قلنا لا بأس أي حرج، لكن إذا كان أول الصورة السنة أن نفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. ونقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا. وإن كانت الآيات أثناء الصور وداخلها فالطريق السليم المعهود عن السلف الصالح أننا نفتتحها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي نتحصن بالله حتى لا يفسد علينا قراءتنا ولا يرمي ألوان من الشك والاضطراب في نفوسنا، لأنه بالمرصاد ما يريد أن نسعد ولا نكمل ولا نعلم أيضا، نحلف له والله العظيم. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. في نفوسكم المعنى يا من درستم أمسي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هاتان الآيتان تحملان هدايات، تحملان أحكاما شرعية، لأن الصورة مدنية، القانون تتوالى أحكامه يومية 10 سنوات. قال أولا مشروعية الحجر على السفيه لمصلحته، وقد يكون السفيه امرأة وقد يكون رجلا. من السفيه؟ الذي ما يحسن التصرف في المال، يسرف فيه، يكثر من انفاقه حتى يفتقر ويصبح عالة على المجتمع. الحجر، ما معنى الحجر؟ حجر على رأسه، ما الحجر؟ كأن تضعه في حجرك لا تسمح له أن يتصرف، حجرت عليه، لأنه يتصرف تصرف السفهاء بالمال، وهذا المال مال الأمة، أموالكم، المال قوام الأعمال. أما قال تعالى قياما وقياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، لا بالتشنيع والتنفيع والسب والشتم يا أحمق يا سفيه، لا 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 حرام. لما إخوانكم ما يحجرون على سفهائهم؟ الجهل، ما عرفوا. وإلا الأسرة إذا ظهر فيها فرد مبذر ينفق في المعاصي يبدد في المال، يجب أن يصدر حكم من المحكمة على هذا الشخص حيث لا يشترى منه إذا أراد أن يبيع، ولا يباع له إذا أراد أن يشترى، لأنه محجور عليه، فهو يتصرف في حدود المعروف فقط. حتى إذا زال السفه وحل محله الرشد والبصيرة والمعرفة أعطوه ماله يبيع ويشتري. لما نفعل هذا؟ حفاظا عليه أولا، وحفاظا على مال الأمة التي تعيش عليه. هل تعرفون التصرف الباطل؟ أعطيكم وإلا لا؟ أين أبو سالم؟ أين أبو عبد العزيز؟ يا شيخ اشتري سيارة، استبدل هذه كم سنة. والشيخ يتململ يتبجر، هذه تمشي يا شيخ. وغلبناهم، ما دامت هذه السيارة تحملك وتأتي ببضائعك إلى بيتك لما تستبدلها؟ تبيعها بعشر وعشرين وتشتري أخرى بتسعين، أيجوز؟ هذا مثل من الأمثلة، عرفتم؟ هذا الحذاء صالح نافع طيب، قالوا بدله، طالت عليه المدة سنة كاملة، لما؟ غلبونا. هذا عدنان غلبنا وجاء بحذاء جديد، ماذا نصنع؟ اسمعوا، أمورنا سهلة، لكن أين إخواننا الذين يتصرفون تصرفات عجب؟ تبهتم؟ لا يحل الإسراف في المال والتبذير به. أولا، ريال واحد تنفقه في معصية الله شرع إسراف أعظمه، ولا يحل أبدا ريال واحد، بل ها نصف ريال تنفقه في غير مرضاة الله فهو الإسراف القبيح وصاحب عوضة لسخط الله وعذابه. عرفتم هذا؟ وما ينفق في طاعة الله، عرفتم؟ هذا وإن أنفقت الكثير لا يقال فيه إسراف ما دام في طاعة الله عز وجل. ما هي السبل التي ينفق فيها المال وتكون في طاعة الله؟ الصدقات، الأوقاف، الجهاد، صلة الأرحام، معالجة المرضى في سبيل الله، هذا سبيل الله. وإن كان أيضا لا بد من الاعتدال والقصد. وإليكم هذا الحديث الشريف يحضرون الآن، وهو لما مرض سعد ابن أبي وقاص المكي المهاجر، لا سعد بن معاذ الأنصاري، لما مرض سعد بن أبي وقاص وكان مرضه شديدا، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى عاده؟ زاره. عيادة المريض سنة من سنن الإسلام. فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنا واحدا، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فشطره أي نصفه؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، الثلث لا بأس والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك يا سعد، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى، أي فقراء يتكففون الناس. هذا هو القول السديد، وقولوا لهم قولا سديدا. لا نطيل على السامعين والسامعات. القصد القصد في الإنفاق، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في المركوب، في السكن، وإياك والمباهاة والمفاخرة وإظهار العنتريات. لا لا لا، أنت عبد الله، أليس كذلك؟ عبد، والعبد كيف حاله؟ عبد. إن شاء الله استفدنا هذه، الحمد لله. وقولوا لهم قولا سليلا. إذن مشروعية الحجر عرفناها من الآية ولا لا؟ وهي قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، وقول لهم قولا معروفا. ثانيا: استحباب تنمية الأموال. كيف تنمية الأولاد؟ كانت 1000 أصبحت 1200، كانت 50,000 أصبحت 70، تنمو وإلا لا؟ كما ينمو الشجر والعشب. تنمية الأموال في الأوجه الحلال، لا في الأوجه الحرام كالربا والتجارة في الحشيشة وفي الفيد والتلفاز وفي آلات الأغاني وفي أزياء العواهر والمشركات. ماذا تقول يا شيخ؟ ينبغي أن ننمي أموال فقرائنا، يتامانا، سفهانا، أموالنا ننميها لتنمو وتكثر في أوجه الحلال أو في الحرام. لا تفتح دكان في المدينة تبيع فيه السجاير، لا تفتح مغازة تبيع فيها آلات الشيشة. لا تغضبوا، سوف تضحكون في القبر إن شاء الله. لا تفتح دكان ماذا يصور فيه، ماذا يسمونه، استديو التصوير. إياك أن تبيع آخرتك بدنياك الهابطة. صحيح هذا؟ أيوة. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قد يقول النحوي: لما ما قال المصورين؟ قالت العلماء: من أجل أن يلفت النظر للخطأ حتى تقف. المصورون لأنهم يضاهون خلق الله. ومن هنا اقترحنا على حكومتنا من سنين أن تأتي بكافر من كفار الفقهاء من الفلبينيين إلى ما ندري، وتجعله في البلدية يصور. تبهتم؟ في الجوازات يصور، أيما مواطن يحتاج إلى صورة هذا الكافر يصوره، وإلا لا؟ أين نحتاج؟ في البلديات وإلى لا؟ في الجوازات، في الأماكن، في المستشفيات، حيث نحتاج إلى التصوير. خلي هذا الكافر هو من أهل النار من قبل وإلى لا؟ خلي. وإذا قال لي ما أنا ما أتوب وأسلم وأدخل الجنة، تفضل اغتسل وتعال صلي ونبحث عن مصور آخر من أهل النار. معقول هذا الكلام وإلا لا؟ وطيب. إذن استحباب تنمية الأموال في البنوك لا 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 لا, لا. تودع مالك في بنك على أن تعطى كل سنة 100,000 تعيش عليها، وخلي المليون هناك ينمي لك. يجوز هذا؟ والله لأن تعيش على الكسبر والفلفل وقشور الخبز أحب إليك وأفضل من أن تعيش على هذا المبلغ المالي المحرم عليك، لأنها أيام تنتهي ولا لا؟ أيام تنتهي. أطال الله عمر شيخكم. أصبحت ننظر نستحي لما نقول معشر الأبناء والإخوان، أين الإخوان؟ ماتوا. أولئك الذين كانوا في وجوههم البياض والشيب انتهوا، أين هم؟ وعما قريب تسمعون مات الشيخ الجزائري، والله العظيم ما هي إلا أيام فقط وتنتهي. كيف تبيع خلدك في دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من أجل أوساخ قذرة تستطيع أن تصوم على الخبز فقط؟ تستطيع أن تعيش 60 سنة وأنت جائع ولا تبالي، وأنت عزب ولا تفكر في فسق وخروج عن طاعة الله؟ ما هي إلا أيام فقط. قال ثالثا وجوب اختبار السفيه قبل دفع ماله إليه. من أين أخذنا هذا؟ من فرض علينا نمتحن ونختبر؟ الله. أما قال تعالى هاتوا وابتلوا اليتامى، ما معنى ابتلوهم بالعصا؟ يعني اختبروهم، أعطيه 10 ريالات وقل جئنا بكذا وانظر كيف يتصرف. وابتلوا اليتامى والسفيه كاليتيم أيضا. الكل إذا عرفنا أنه أصبح صالحا لأن يأخذ ماله نمتحنه، فإن نجح أعطيناه ماله. قال رابعا وجوب الإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه وبعد رشده أيضا. هل عرفنا البلوغ يتحقق بماذا؟ من يعرف؟ أما في الغلام فبالإنبات. إنبات ماذا؟ الشعر حول العانة كذا، وببلوغ 18 من عمره. وأما الجارية فإنها تزيد على الإنبات بالحيض والحمل، فإن حاضت الجارية بلغت سن رشد، ما حاضت لكن حملت الولد في بطنها يبقى شك في أنها بلغت؟ ما يبقى شك. إذن خامسا حرمة أكل مال اليتيم والسفيه مطلقا. أو يجوز؟ لا يجوز أن تأكل مال سفيه حجرت عليه وتأكل ماله، يجب أن تنميه وأن تحفظه له وأن تنفق عليه منه في حدود فقط، حتى إذا ثاب إلى رشده وأصبح أهلا للتصرف تعطيه أمواله. واليتيم كذلك تنمي ماله وتحفظه إذا بلغ سن الرشد ورشد ادفع عليه واشد عليه هكذا ولا لا؟ من أين أخذنا هذا أيها القراء؟ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال سادسا الوالي على اليتيم إن كان غنيا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا، عرفتم؟ وإن كان فقيرا استقرب منه على أساس أن يرده يوم ما ييسر الله عليه، ورد عند الوجد واليسار. وإن كان مال اليتيم يحتاج إلى عمل، هل الوصي يعمل فيه؟ يعمل بأجرة أو بدون أجرة؟ إذا كان فقيرا بأجرة كأجرة مثيله. هذا المال يحتاج إلى حراسة، الحارس عادة كم يعطى؟ يعطى مثلا ألف، أنت أيها الوصي احرس وخذ الألف ما زيد على أجرة. هذا العمل يحتاج إلى رفع ووضع وإدخال وإخراج مثلا، وأنت فقير اعمل هذا العمل وخذ أجرة مثلك. اسأل عن العمال في هذا الشيء كم يعطون، خذ أنت. واضح هذا المعنى؟ قال وإن كان مال يتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للولي أن يعمل بأجرة المثل لا يزيد ولا ريال واحد. هذه التعاليم من أنزلها؟ من شرعها؟ من قننها؟ الله رب العالمين. هذا الذي كفره الإنس والجن ليهلكوا ويعيشوا إلى جهنم، كيف ينكر الله هذه تعاليم وهدايته؟ والآن مع أربع آيات موضوعها متحد، هيا نسمعكم تلاوتها. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسمع: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ما معنى هذه الآية؟ آية عجيبة. اسمع: للرجال نصيب مما ترك الوالدان بعد موتهما، الأب والأم ولا لا، والأقربون كالأخ والأخت ومن إلى ذلك، تبات مما قل منه سواء مليون أو كثر، مما قل ريال أو كثر عشرة، نصيبا قسطا مفروضا. هذه الآية مجملة قررت قسمة التركات، أما تفصيلها جاء في يوصيكم الله بعد ثلاث آيات مجملة، ولها سبب في نزولها. اسمع ماذا قالوا. قالوا لقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال. قبل نزول هذه الآية أهل الجاهلية لا يورثون طفلا ولا امرأة. لما؟ قالوا المرأة ما تجاهد ولا تقاتل ولا ولا، والولد كذلك، لما يعطيهم المال؟ هذا المال لمن يحمل السيف ويدفع عن الحي والبلاد. قالوا لقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال بحجة ماذا؟ أن الطفل كالمرأة لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكر عدوا، أي قانون هذا. سمعتم الحجج ولا لا؟ قالوا الطفل كالمرأة لا تركب فرسا المرأة، بمعنى لا تقاتل عن البلاد ولا تحمل كلا، إذا شخص كل وعجز لضعفه فقري المرأة ما تفعل شيء معه، والطفل كذلك. ولا تنكي العدو، المرأة تجرح العدو ولا تزعجه، لا أبدا. قال يكسب ولا تكسب. أي عرفتم هذه؟ قال وحدث حصل أن امرأة يقال لها أم كحة، تعرف الكحة ولا؟ هذه تسمى أم كحة لأنها تكح، أم كحة مات زوجها عرفتم، وترك لها بنتين فقط، فمنعهما أخو الهالك أي عم البلتين من الإرث. قال المال مال أخي أنا أولى به، أما المرأة والبنتان لا حظ لهم، لا تنكي عدو ولا ترك فرس ولا تحمل كلا. قال فشكت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى رسوله تشكو إليه، فنزلت هذه الآية الكريمة. ما هذه الآية؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لها أثر وإلا لا؟ إليكم كيف جاءت تشكو. فقال لما شكت أم كحة أخا زوجها وجاء معها، قال لهم النبي انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم وإبطالا لقولهم وتصرفهم الجاهلية. إذ المفروض أن الصغير والمرأة أولى بالإرث لحاجتهما وضعفهما، أليس كذلك؟ فكيف يكون الرجل أولى؟ المرأة والطفل أولى بالتركة للضعف والعجز، لكن قانون الجاهلية قالوا الماء والطفل ما يدافع عن البلاد ولا يحمل كذا ولا كذا. أبطل الله هذه القاعدة الجاهلية وحل محلها الهدي الإلهي. عرفتم الآن هذه الآية واضحة؟ اسمع، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا حظا مفروضا فرضه الله. اسمع الآية الثانية، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الجمهور على أن هذه الآية منسوخة، ابن عباس قال لا محكمة هذه الآية، وقد عشنا وطبقناها ونحن لا نعرف. عرفتم؟ والله طبقت في قرى المؤمنين. لما نجد التمر، تبات ولا لا، نجد قناطير في يوم الجداد هذا، ويقسم التمر على الورثة، تبات ولا لا، صاحب السدس سدس، صاحب النصف صاحب الثلث، الخماس هذا يأخذ الخمس، الفلاح الذي يسقي ويؤبر له الخمس. لما نكون نقسم يأتي الفقراء بزنابيل أخياش أقارب لا يرثون ويجلسون ينتظرون، والله لما نقسم نعطيهم كذلك صاع صاع كذا كذا. سبحان الله، بركة هذه الآية ولا نفهمها، تبهتم؟ فابن عباس قال محكمة،
لما تأخذون في قسمة المال وحضر بعض الفقراء بعض الأقارب الذين لا يرثون وهم محتاجون أعطوهم شيئا فشيئا امسحوا دموعهم. آمنا بالله. اسمع الآية، قال تعالى وإذا حضر، ما معنى حضر؟ جاء. وإذا حضر القسم علم أنهم يقسمون الليلة التركة الفلانية، وإذا حضر القسمة أولو القربى أصحاب القرابة ما هم وارثين كعم مع وجود الأخيار وهو فقير ما يرث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، حتى اليتيم دائما يتتبع من يقسم يحضر معه، والمساكين فارزقوهم منه أعطوهم شيئا من ذاك الذي تقسمون، وقولوا لهم قولا معروفا إذا شححتم وما أعطيتم أو أعطيتم قليل قول لهم قولا معروف تباتم. هذا الذي حصل وبارك الله لك فيه وسامحنا الورث كذا لا بد. أما العنف والشدة والغضب قوموا لما جئتم يا طماعون كما تعرف إخوانك.
الله أكبر.
أين هذه الأمة؟ ما أتت يوم ما جهلت هذه البيانات وما عرفتها. القرآن هذا يقرأونه على الموتى ولا لا؟ ولا يجتمعون لآية كهذه قط. يقرأ على الموتى.
عندي سؤال.
ها؟
عندي سؤال.
عجل. غلبنا الشيخ، نحن عرب وهو عجم، قال نحن في بلادنا نقسم أول على الفقراء وبعد نقسم التركة هكذا. تعالوا قبل راسك إذن. الحمد لله لا بد من بقايا خير. اسمع الآية مرة أخيرة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا لا منكرا بالتعيير والشتم والتقبيح. الآية الثالثة، قال تعالى اسمع وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا حكم آخر ما تفهمون أو لو تفكرون إلى غد أتحداكم لأنكم ما سمعتم به من قبل. اسمع حاول تفهم. وليخشى، يجب أن يخاف، يخشى بمعنى يخاف وإلا. وليخشى من؟ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. المريض على فراش الموت ويجيء الماديون مثلي ياخذون ينصحون له تبات. بماذا ينصحون له؟ اوصل كفلان بكذا، اوصل فلان بكذا، الورث كذا، قل لفلان علينا دين له كذا، فيوصونه بما يجعله ياخذ المال ذاك ويوزع على غير الورثة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية. أنت يا من توصي بالباطل ما تخاف غدا تموت وتترك أيضا ذرية بعدك؟ انظر حالك قبل أن تنظر إلى حال هذا المريض الذي يجلس إلى مريض وهو يعاني آلام الموت، ما يوصيه ولا ينصح له بأن يحرم الورثة من المال بأن ينسب إلى فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. وليقولوا قولا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لأنهم أيضا سوف يمرضون ويوضعون على سبيل الموت ويجي من ينصح لهم أيضا ويفسد عليهم مال أولادهم. تربية عجيبة هذه. إليكم الآية كما هي في الشرح. قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال فقد تضمنت إرشاد الله تعالى للمؤمنين الذين يحضرون مريضا على فراش الموت بأن لا يسمح له أن يحيف في الوصية بأن يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من الثلث أو يذكر دينا ليس عليه وإنما يريد حرمان الورثة. فقال تعالى آمرا عباده المؤمنين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم أي من بعد موتهم ذرية ضعافا خافوا عليهم أي فليخشوا هذه الحال على أولاد غيرهم ممن حضروا وفاته كما يخشونها على أولادهم. إذن فعليهم أن يتقوا الله في أولاد غيرهم وليقولوا لمن حضروا وفاته ووصيته قولا سديدا أي صائبا لا حيف فيه ولا جور معه. فهمتم الآية؟ تبقى الآية الأخيرة وهي قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حتما نعم أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب من السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب. ويكفي هذه الآية اسمع هذا الخبر إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بدون حق بدون مقابل عمل أو غيره إنما في الواقع يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال أبو حيوة وسيصلون سعيرا بالتضعيف. الآن أعيد عليكم تلاوة الآيات. قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. عرفتم أبطلت حكم الجاهلية ولا ورثت؟ وسيأتي بيان الورثة في الآية بعد هذه. يوصيكم الله في أولادكم بالتفصيل العجيب كلا أعطاه الله ما يستحق. هذه مجملة منسوخة. ثاني آية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. ماذا فهمنا؟ قال الجمهور منسوخة هذه. تبهتم؟ منسوخة بآية المواريث الآتية. وقال ابن عباس وعمل بها المؤمنون قالوا ما هي منسوخة؟ لما تأخذون في قسمة المال إذا حضر مسكين أو حضر قريب لا حظ له إذن أعطوهم شيئا أو على الأقل قولوا لهم قولا معروفا لا تطردوهم. واضح المعنى وإلا؟ والحمد لله. الآية الرابعة اسمع وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية. كما تخاف على أولادك خاف على أولاد أخيك الذي توصي وهو مريض بأن يجور في وصيته. كفى بالمرء أدبا في نفسه كذا. الذي تخافه على نفسك خافه على الغير. الذي تكره لك اكرهه على غيرك أيضا. هذا هو الأدب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فلا يجوروا فيما يوصون المريض ويشرحون له ويقولون وليقولوا قولا سديدا.
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآن فهمتم الآيات، انظر إلى هذه الهداية منين أخذت. اسمع تقرير مبدأ التوارث في الإسلام، ما هي الآية التي قررت مبدأ التوارث؟ للرجال نصيب للآية، أول آية. ثانيا استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من قريب أو يتيم أو مسكين وإن تعذر إعطاءهم، ماذا يقول لهم؟ قولا طيبا. وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ثالثا وجوب النصح والإرشاد للمحتضر حضره الموت حتى لا يجور في وصيته عند موته. منين أخذنا هذا؟ وليخشى الذين. رابعا على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره، فإن الله تعالى يكفيه فيهم. يا من له أطفال صغار يخاف أن يموت ويتركهم، أحسن إلى يتامى وأطفال الآخرين، الله عز وجل يكفيك في أطفالك. واضح المعنى هذا. قال خامسا حرمة أكل مال اليتامى ظلما والوعيد الشديد فيه، وعيد شديد، إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. قرأ أبو حيوة يا أهل القرآن، لما الشيخ ما يجود القرآن؟ إذا جودنا ما ظهر المعنى، نقرأه كحديثنا لأنه نزل لتعليمنا، وإلا لا؟ ما هناك حاجة إلى مد غنة، ولكن ناتي بالكلمة فصيحة. أبو حيوة قرأ سيصلون بضم الياء وتشديد اللام من التصلية التي هي كثرة الفعل مرة بعد مرة أخرى، ومنه ثم الجحيم صلوا، صلوا أي مرة بعد مرة. وعليه قول الشاعر وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقروء من قرتين. من يعرف المقروء وقرتين؟ نعطيه 1000 ريال. ما نعرف. اسمع بيت الشعر، يقول وقد تصليت، هذا من قراءة صلوه، تصليت حر حربهم قبيلة مضادة كما تصلى المقرور من قرتين. المقرور من به القرء وهو البرد، وقرتين مرتين. الأصل القر ضد الحر، القر البرد، لكن للتجانس المناسبة قالوا الحر والقر، ففتحوا القين لأجل كلمة الحر، الحر والقر. إذن هو قال وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور صاحب البيت قرتين. وصلى الله على نبينا محمد.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 14 ليلة 15 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله عز وجل والليالي الثلاثة بعدها. رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله على إفضال الله، الحمد لله على إحسانه، الحمد لله على آلائه وإنعامه، فزتم بها فهنيئا لكم. ومن أراد أن ينظر فليقف وينظر الحلقة، فيها صخب، ضجيج، خصومات، التفاتات، ماذا؟ لأن السكينة نزلت، الرحمة، انظر هل ترى مظهر من مظاهر العذاب؟ ولا شيء. الملائكة تحفنا والله العظيم، لكن عجزنا البصري ما مكننا من النظر إليهم فقط، لأننا عاجزون. القوة التي أعطاناها ربنا في أبصارنا محدودة الطاقة. فهمتم هذا؟ تبقى الرابعة، الذي أعطى الثلاثة يحرم الرابعة أن يذكرنا الله في الملكوت الأعلى؟ حاشاه أن لا يذكرنا. ومن ذكره الله أكرمه أعزه أسعده. الحمد لله. بما نحصل على هذه الفضائل؟ والله لا نقدر
على تحصيلها بحال من الأحوال لو أنفقنا العمر كله. معاشر المستمعين، تعرفون أن علم الفرائض يعتبر العلم الثالث، وإليكم ما ورد في هذه القضية. أولا، رقم واحد، نعم، أولا هذه الآيات من سورة النساء انتهينا إليها، وهي الآية الأولى والآية الثانية، ثلاث آيات فقط اشتملت على علم الفرائض. إذن هذه الآية مبينة لما أجمل في آية للرجال نصيب. من منكم يذكر ما قلناه في آية سبقت؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. تذكرون سبب نزولها؟ أم كحة ماذا فعلت؟ أخو زوجها جائد أن يأخذ المال، تبهتم؟ فرفعت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية ففرض فيها للنساء نصيبا كما للرجال. أما العرب الجاهلية قالوا المرأة لا تدفع مكروها ولا تحمل سيفا ولا ولا، فأي شيء تأخذه من التركة؟ لا شيء. والطفل الصغير كذلك لا يدفع عن القبيلة ولا يأتي بخير. إذن فلما مات هذا الرجل وترك ابنتين ووالدتهم تسمى أم كحة، جاء أخو أبيهم ليأخذ المال كله، قالت لا بناته، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكي إليه أمرها، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ما هي؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فأثبتت إرث النساء والأولاد والرجال. هذه الآية مجملة، نحتاج إلى آية تبين هذه الأنصيبة، هذا النصيب كم وما هو. فجاءت هذه الآية الثلاث تبين هذا النصيب. فنريد أن ندرس دراسة عملية، وهي أن نحفظ الآية، والذي ما يحفظ الآن يحفظها في البيت، وغدا إن شاء الله يأتي وقد حفظها. عرفتم؟ بحمد الله إذا صدقنا في الطلب ما تنتهي الأربع ليالي هذه إلا وكلكم فرضي. مستعدون؟ قال: وتسمى هذه الآية آية المواريث، وهي من أعظم الآيات قدرا. لما؟ لأن علم الفرائض يعتبر ثلث العلم. علم الفرائض يعتبر ثلث العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود وغيره: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل زائد. تعرفون الفضل وإلا؟ تتغدى ويبقى شيء من الطعام فضل. العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل. ما هي هذه الثلاثة؟ قال: آية محكمة، آية محكمة. ما معنى محكمة؟ غير منسوخة. يا عالمنا تلطف، خليهم يتذكروا. منصور إلى جنبك الشيخ، لما ما نطقت أنت؟ كنت غائبا، أنت معنا بجسدك، شفاك الله إن كنت مريضا. ملاطفة هذه. العلم ثلاثة، وما زاد على فضل فهو فضل. قال آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. العلم ثلاثة وما زاد على ذلك فهو فضل. ما الثلاثة؟ آية محكمة أي غير منسوخة، لأن القرآن فيه آيات منسوخة معدودة ومعروفة عند أهل العلم، لقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. آية محكمة أو سنة قائمة، ما هي مقول فيها شيء، هذا يقبل هذا يردها، قائمة والمسلمون في ظلها يعملون. والثالثة فريضة عادلة. ما هي فريضة الصلاة والزكاة؟ فريضة عادلة، وهي ما وهب الله أعطى عباده من قسمة التركات. العلم ثلاثة: آية محكمة، سنة قائمة ما هي منحرفة ولا مشكوك فيها، فريضة عادلة. تولى الله عز وجل بنفسه قسمة المال، عرفتم؟ هو الذي تولى وإلا لا؟ ما فيه قسمة مالية تولاها الله إلا الفرائض، سبحان الله العظيم. فلهذا الذي يمنع معناه أعلن الحرب على الله، أو ادعى أن الله لا يعلم، أو ليس بأرحم، أو ما هو بأعدل. قسمة قسمها الله عز وجل. إذن هيا مع الآية الأولى مع طولها نجتهد أن نحفظها ونفهم معناها ونكرر ذلك غدا إن شاء الله. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أعيدها يا عبد الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أعيدها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حفظنا، قلها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنثى وأنثى، أنثيان وأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما الذي أوصانا به للذكر مثل حظ؟ علم وفسر. يوصيكم الله في أولادكم في أي شيء؟ بأش للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك وترك ولدا وبنتين، كيف القسمة؟ أيوة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هما تأخذ كل واحد ألف وهو يأخذ ألفين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الخطوة إلى دار السلام. ثانيا قال فإن كن نساء فوق اثنتين، ما فيه ولد ذكر، فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين كم؟ ثلاثة أربعة خمسة عشرة سبعين. فإن كن نساء فوق اثنتين، الجواب لأن هذا شرط، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك، ترك عشرين ألف، لهن عشرين كم ترك؟ ثلاثين، لهما عشرون، ترك ثلاثة لهما اثنان، والواحد يبقى الورثة عم أخ وابن أخ، الورثة الذكور العصبة. اسمع، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلاثة ثلث الثلاثة كم؟ واحد، ثلثاها كم؟ اثنان، وهكذا. لاحظ، فإن كن أي المتروكات اللائمات الوالد عنهن، فإن كن نساء، بنات نساء على حد سواء، فإن كن نساء فوق اثنتين، لأنها لو كانت واحدة لها النصف، انتبهتم؟ لكن اثنتين عشرة الثلثان. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذه الخطوة الثانية، مفهومة ولا لا؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ما لا ثلثا ما ترك، ترك ثلاثين بقرة لهن عشرون بقرة، وعشر لأبناء الأخوة للعمة أصحاب الفريضة أو العصبة. قال وإن كانت واحدة، ما ترك اثنتين ولا ثلاثة ولا واحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، هلك هالك وترك ابنة وابن أخ مثلا، هذه البنت كم لها؟ النصف، والنصف للعصابة. مرة ثانية، وإن كانت واحدة فلها النصف. نعيد، افهم، يوصيكم الله في أولادكم بماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، قاعدة عامة. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولو كان مليار، وإن كانت واحدة فلها النصف. يا عامي، وكن عوام، تشجع وأعد الكلمة وكررها فإنك تفهم وتحفظها، ما تقول أنا ما نقرأ ولا نكتب. آلاف من الصحابة لا يقرؤون ولا يكتبون. وإن كانت واحدة فلها النصف، ما تقول فلان جاب الفول وإلا البصل، انطق بهذه. وإن كانت واحدة فلا نصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه، وهل لإنسان أبوان؟ أم وأب، من باب التغليب تقول القمران، القمران في قمران، الشمس والقمر، العمران في عمر عمر من باب التغليب. إذن افهم، قال تعالى ولأبويه، أبوي الهالك الميت، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبوي الهالك الذي أول الهالك الأول ماذا فعل؟ هذا ترك ذكور وإناث، وإلا ماذا أعطاهم الله؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ترك نساء فقط، بنات فوقت فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة النصف. ولأبويه الآن أم وأبوه السدس مما ترك إن كان له ولد، هلك الهالك وترك أولادا وترك أمه وأباه. الأولاد يرثون الذكر مثل حظ الأنثيين، وأم وأباه ماذا يعطيها يعني؟ لكل واحد منهم السدس. الأب له السدس والأم لها السدس، ولكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإلا لا. هو الهالك من أول آية واحد، الميت واحد وإلا لا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مات الرجل وترك أولاد بنين وبنات، كيف القسمة؟ إجهار للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فقط ما فيها أولاد فلهن الثلثاء مما ترك، وإن كانت بنت فقط لها النصف. ولأبويه الآن إن كان له ولد لأبوي لكل واحد من السدس. إذن مشينا إلى العلم ووصلنا. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والثلثان للأب. مات زيد وما ترك ولدا ولا بنتا، لكن ترك أمه وأباه، كيف يقتسمون التركة؟ بالضرورة الأم الثلث تبهت، والأب الباقي، كم الباقي؟ ثلثان. مرة ثانية يقول تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ذكر أنثى كبير لا تلتفت إلى هذا. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ماذا؟ الثلث، والثلثان الباقيان للأب. انتبه، فإن كان له إخوة، هذا الولد الذي ورثه أبواه إن فرضنا له إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. كانت تأخذ الثلث أمس ولا لا؟ والآن السدس. وجود الإخوة له، لا لا اسمع، هي كانت تأخذ الثلث والزوج الثلثان ولا لا؟ لما ترك الهالك هذا ولد أو أولاد تبات تأخذ السدس فقط. اسمع، فإن كان له إخوة، نعم إخوة عدد، فلأمه السدس من بعد وصية كذا. ولماذا؟ قالوا الأم ما تنفق على إخوة الميت، ومن ينفق عليهم والدهم ولا لا؟ إذن فالوالد الآن أولى بهذا الثلث، فالأم تأخذ السدس فقط والباقي يأخذه الأب. لما؟ لأن الأم لا تنفق على إخوة من مات، الذي مات ترك أمه وأباه وترك إخوة له ولا لا؟ من ينفق على هؤلاء الإخوة؟ الأب لا الأم. فلهذا العادل الرحيم قال خذ السدس للبركة فقط، وأما الزوج الأب يأخذ الباقي. قيل انتبه، سر حجب الإخوة لأمهم من الثلث إلى السدس، السر في كون الإخوة يحجبون أمهم من الثلث ينزلون بها إلى السدس، ما سر ذلك؟ قال أن والدهم هو الذي يلي نكاحهم، من يزوجهم وينفق على زواجهم؟ الأب هو الذي ينفق عليهم دون أمهم، وهو رأي حسن هذا. قالوا ما السر؟ الله حكم إن أحببنا عرف السر ما هو، لماذا كانت الأم تأخذ الثلث والآن لوجود إخوة واحد أو أكثر أخذت السدس، فما سر هذه القضية؟ الجواب الأب هو الذي ينفق على أولئك الأولاد، وإذا كبه الذي يزوجهم، والأم تفعل شيئا ما تفعل، إذن تحمد الله وتأخذ السدس. أو غامضة بقية الآية، اسمع: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ملاحظة هذه، تعقيب: لا تقسم التركة على النحو الذي عرفنا إلا من بعد إخراج الوصية إذا الهالك وصى بوصية، أو دين عليه دين لا تقسم التركة حتى يسدد الدين. من بعد وصية يوصي بها أو دين. ملاحظة قيمة هذه ولا لا؟ مات فلان، اتركوا المال، ابحثوا هل وصى لشيء؟ قالوا وصى لفلان بعشرة نوق، أعطوا العشرة نوق والباقي يقسم. أوصى بمليون ريال للمسجد أو لفلان، أولا يخرج الوصية والباقي يقسم. ما في وصية فيه دين لفلان ألف ولفلان عشرة ولفلان خمسين، قبل قسمة التركة يجب أن تسدد الديون. هل طبق المسلمون هذا؟ الحمد لله هذا مطبق، ما استطاعوا يجابهون الله بهذا. كيف؟ معناها كفروا. اسمع: من بعد، أي ذلك الذي بينه تعالى ذاك التقسيم، من بعد وصية يوصى به بها أو دين. وأخيرا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ختم عجيب هذا. آباؤكم وأبناؤكم ولا لا؟ في غير هذا: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذن فرض بقسمة الله، وأعطي من أعطاه الله وامنع من منعه. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كم من إنسان يظن فلان أكبر نفع منه ويصبح عدوه ويؤذيه. فريضة، من فرضها من قدرها من قننها الله، إن الله كان وما زال عليما بخلقه وحاجاته وشؤونه، حكيما في تصرفاته وإعطائه ومنعه. ف فما على المؤمنين إلا أن يطاطي رؤوسهم. هذه الآية الأولى، هيا نتلوها عليكم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح هذا عندكم ولا لا؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وهل للإنسان أبوان؟ أبوان أي أم وأب، أب وأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لأن الهالك ترك أولاد. قال إن كان له ولد، أما إذا الهالك ما له ولد يبقى القضية كما الأم لها ثلث، الأب له ثلثان. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي ثلثان للأب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس فقط من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. أنت رجل عجمي وتعربت وأصبحت أكثر من العرب، البخاري سيدك، هاتي لما قال لحظة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين ثلاثة ولا لا؟ أربعة خمسة إلى تسعين إلى ما لا أحد، فوق الاثنتين يعني اثنتين فما فوق. أي نعم، اثنتين فما فوق. فإن كن نساء فوق اثنتين يعني اثنتان وما وفوقهما. لو قال تعالى فإن كن نساء فوق واحدة، هذه العبارة ما هي لائقة وما هي سامية، فوق واحدة بربرية هذه، لكن فوق اثنتين اثنتان ثلاثة أربعة خمسة إلى ما لا حد له. فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ماذا؟ الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، حجبت من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرض الله هذا فريضة. مرة ثانية بالأسئلة أسألكم والله يفتح علي وعليكم. إن مات رجل من رجال المؤمنين، لأن الكافر لا يرث ولا يورث.